أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في دلالة النهي على الفساد في العبادة وفي المعاملة. ذكرنا الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي مفصلا، وقلنا إن مسألة اجتماع الأمر والنهي البحث فيها عن سراية الأمر إلى متعلق النهي وكذلك بالعكس، وكان هذا النزاع مبنيا على أن العنوانين اللذين تعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر هل هما متحدان خارجان أو أنهما متغايران، يعني أن التركيب انزمامي أو اتحادي، وعلى تقدير أن يكون انزماميان فهل يسر الأمر أو النهي من أحد المتلازمين إلى ملازمه أو لا يسر إلى ذلك؟ فإن قلنا بالاتحاد أو قلنا بالسراية فلا بد من الالتزام بالامتناع، وإذا قلنا بالتعدد وعدم السراية نلتزم بالجواز، وعلى القول بالامتناع وتقديم جانب النهي لا محالة تكون العبادة منهيا عنها. فتلك المسألة أي مسألة اجتماع الأمر والنهي على تقدير القول بالامتناع وتقديم جانب النهي على الأمر يهرز بها صغرا من صغريات هذه المسألة، حينئذ يقع نزاع آخر، وأن النهي المتعلق بالعبادة هل يدل على فساده وهل يستلزم النهي فساد العبادة أو لا؟ فتلك المسألة على تقدير، أي على تقدير القول بالامتناع وتقديم جانب النهي، محقق لصغرا من صغريات هذه المسألة. وأما في هذه المسألة فقد فرز أن النهي متعلق بالعبادة وأن العبادة متعلقة للنهي، بعد فرض تعلق النهي بالعبادة يقع الكلام في الفساد والسهام، فالفرق بين المسألتين واضح وأحدهما أجنبي عن الآخر، تقدم الكلام في ذلك مفصلا. الأمر الثاني أن هذه المسألة من المسائل الأصولية العقلية غير المستقلة، أما كونها مسألة عقلية مسألة أصولية فواضح، حيث إن البحث فيها عن الدلالة على الفساد وعدم الدلالة، فعلى القول بالدلالة على الفساد يترتب على هذا البحث بعد إحراز الصغرى من الخارج، وأن العبادة متعلق للنهي، يترتب على ذلك الحكم بالفساد الذي هو فرع فقهي. فهذه المسألة مما يترتب عليها مسألة فقهية بلا وساطة أي شيء. وقلنا في أول البحث يعني بحث الأصول إن هذا هو جهة امتياز المسائل الأصولية عن غيرها، فإن كل مسألة أصولية لا بد أن تكون بحيث إذا انضمت إليها صغراها أنتجت نتيجة فقهية، وهذه المسألة كذلك. بعد البناء على أن النهي يدل على الفساد، إذا وجدنا نهيا متعلقا بعبادة أو بمعاملة أو كان النهي من جهة الالتزام بالامتناع في المسألة السابقة وتقديم جانب الناس فكانت العبادة منهيا عنها بعد إهراز هذه الصورة وزمها إلى كبرى دلالة النهي على الفساد يترتب عليهما أي على الصغرى والكبرى أن العبادة فاسدة أو أن المعاملة فاسدة. فنقول هذه العبادة العبادة الخاصة منهي عنها شرعا كصوم يومي العيدين مثلا، الصوم في هذين اليومين ممنوع شرعا ومحرم، وكل ما كان كذلك كان فاسدا، فالصوم يومي العيدين فاسدون. هذه النتيجة يترتب على صغرا أهرجت من الخارج والكبرى نهرزها في هذه المسألة ويترتب عليهما الحكم بالفساد. وأما كونها عقلية باعتبار أن الفساد مترتب على حكم العقل بالملازمة بين الحرمة والفساد، وإلا فلم تدل آية ولا رواية على ذلك، بل مما استدل به العقل ويحكم العقل بأن المبغوض لا يكون مقربا. إذا فرضنا أن العبادة محرمة وأنها مبغوزة للمولى، المبغوز لا يمكن أن يتقرب به، فالحاكم بالملازمة هو العقل، فهذه مسألة أصولية عقلية. ومن هنا يظهر أن عنوان هذه المسألة من القديم إلى الحديث إن دلالة أن النهي هل يدل على الفساد أم لا ليس هذا على ما ينبغي، فإن الكلام ليس في الدلالة وعدم الدلالة، النهي ليس فيه دلالة على الفساد، وإنما الفساد يترتب على حكم العقل بالملازمة بين المدلول والفساد أي بين الحرمة والفساد. كانت الحرمة مدلولا لدليل لفظي أو كانت الحرمة مستفادة من غير دليل لفظي كالإجماع وغير الإجماع. ليس الكلام هنا في دلالة اللفظ وعدم دلالته، اللفظ أجنبي. إذا قلنا بالفساد فإنما هو من جهة الملازمة بين مدلول النهي وهو الحرمة مع الفساد. كانت الحرمة مستفادة من دليل لفظي أم كانت الحرمة ثابتة من غير دليل لفظي من إجماع ونحو إجماع، يعني من دليل لبي. فهذا العنوان وهو أن النهي هل يدل على الفساد أو لا يدل يوهم أن هذا داخل في المباحث اللفظية، ولذلك ذكروا هذه المسألة أيضا في مباحث الألفاظ، مع أن الأمر ليس كذلك. ولعل هذا العنوان إنما هو من جهة أن الحرمة غالبا لا يستفاد إلا من دليل لفظي، موارد الإجماع بلي قليلة جدا. فحيث إن الحرمة لا تثبت إلا باللفظ غالبا، فلذلك أنونوا بهذا العنوان إن الله هل يدل على الفساد أم لا، ومرادهم بالدلالة الدلالة الالتزامية باعتبار أن لازم الحرمة بحكم العقل هو الفساد، فالدال على المدلول يدل على اللازم أيضا، يعني الدال على الحرمة يدل على لازمها أيضا وهو الفساد، و هذه دلالت التزامیه، یعنی توجیه اونها جال کلماتین. وقال ان الله هل يدل على الفساد او لا يدل، یعنی دلالت التزامیه باعتبار ان لازم الحرمه والفساد، فما يدل على الملزوم يدل على اللازم ايضا، فهذه المساله من المسائل الاصوليه والعقليه التي هي اجنبيه عن الالفاظ بالكليه. واما انها غير مستقله، لا نريد بعدم الاستقلال انه نحتاج الى شيء اخر يزم الى حكم العقل في ادراكه الملازمه بين الحرمه والفساد، آجان لا نحتاج اليه. والا فالعقل مستقل في ادراكه الملازمه بين الامرين، وان المحرم والمبغوض لا يمكن ان يكون مقربا من المولى في حكمه، هذا العقل مستقل. وانما نريد بعدم الاستقلال ان النتيجه الفقهيه لا تترتب على الحكم العقلي فقط، بل لا بد من ذم مقدمه شرعيه، يعني من اثبات الصغرى بدليل شرعي. فترتب النتيجه على هذه المساله وعلى حكم العقل ليس على نحو الاستقلال، وان كان هو في ادراكه مستقلا، الا ان هذا الادراك انما هو على نحو القضيه الحقيقيه على وجه كلي. لا يثبت بذلك الحكم بفساد عبادة إلا بعد إحراز صغر النهي، ولا يكون هذا الإحراز إلا بدليل شرعي غالبا، فيكون الحكم العقلي بالنسبة إلى استنتاج النتيجة غير مستقل. أفرض أنه أثبتنا أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد من جهة حكم العقل بالملازمة بين الفساد والمبغوضية، هذه الكبرى الكلية أي شيء يترتب عليها؟ ما لم يثبت صغرا أن العبادة الفلانية كصوم يومي العيدين ممنوع شرعا ومحرم شرعا، ما لم تثبت هذه الصغرى الحكم بفسادة عبادة ما من العبادات، فهذه المسألة مسألة عقلية لكنها غير مستقلة في ترتب النتيجة عليها، كما كان الحال كذلك في البحث عن مقدمة الواجب أو في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده على ما تقدم. وهذا بخلاف بحث الملازمه التي بحث ملازمه الذي بل سقط في الازمنه المتاخره ولا يبحث عن الملازمه اصلا، الملازمه بين حكم العقل وحكم الشرع. اذا ادرك العقل حسن شيء او قبح شيء فهل يحكم الشرع على تلكه او لا يحكم؟ لو تم هذا الأمر وحكمنا بثبوت الملازمة لأن ما حكم به العقل حكم به الشرع لا محالة، فإنه رئيس العقلاء الشارع، يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذه المسألة لو تمت، يعني بحث الملازمة، هذه تكون من المسائل العقلية المستقلة، إذ لا نحتاج بعد ذلك إلى أمر آخر في كشف الحكم الشرعي وفي ترتب النتيجة، إلا حكم العقل بحسن شيء فقط. إذا استدل العقل بحسن شيء كفى هذا في الحكم بوجوب ذلك الشيء، كما أنه إذا استدل بقوه کفا هاجا فی الحکم به حرمته فهذه مسئلتون عقلیه و فی ترتب نتیجت علیها مستقلون لا نحتاج الى دلیل شرعی و الى ذم صغرن من الشرع الى ذلك لیکن بما انه هر اخیرن انه الملازمه به تقویت الاسلام فهذا و این کان تعدیان الى البشر قتل و نفس او نهب و مال او غیر ذلك من انواع تعدیات الا انها و این کان العقلیه را هذا تعدیان لان الظلم عن التعدی الا ان الشارع اذن فی ذلك لانه مالک لكل شيء وله ان ياذن في كل شيء بل يوجبه لما فيه من المصلحه الملزمه فيامر بالجهاد وبقتل النفوس وبنهب الاموال لما فيه من اعلاء كلمه لا اله الا الله مثلا التوحيد فالاحكام الشرعيه لا تدور مدار حكم العقل بالحسن والقبح بل تدور مدار المصالح والمفاسد ومن الظاهر انه لا طريق لنا لكشف المصالح والمفاسد نعم لو فرضنا محالا ان العقل ادرك المصلحة اللزومية في شيء من دون محذورين و من دون مانعین لا محاله نستکشف بذاله الحکم الشرعی الا ان صغرا هازا غیر متحقق ابدا لان العقل لا طریق له الى کشف الملاکات و کشف المصالح والمفاسد ابدا ولیکن لو تمت فرزن لو تمت الملازمه بین ما حکم به العقل و حکم الشر یعنی الحکمان متلازمان کان هازا من المباحث العقلیت المستقله و اما غیر ذلك من المباحث العقلیه که مبحثنا هازا و مبحث اجتماع الامر و النهی مبحث الزید مبحث مقدمت الواجب كل ذلك من المباحث العقليه الا انها غير مستقله في ترتب النتيجه عليها بل لا بد من ذم صغرا شرعيه فلذلك سميت بالاحكام العقليه غير المستقله ثم ان محل الكلام في المقام في بحث النهي عن العباده إنما هو في النواهي المولوية يعني الحرام إذا كانت العبادة محرمة شرعا وذلك كصوم يومي العيدين أو كصلاة الحائض وصوم الحائض أو النفساء أو غير ذلك من الموارد التي ورد النهي فيها عن العبادة الكلام في العبادة المحرمة شرعا وما هو مبغوز للمولى واقعا وأما إذا كان النهي نهيا إرشاديا لا نهيا مولويا كما هو الغالب في النواهي الواردة في العبادات وفي المعاملات هذه النواهي لا يستفاد منها التحريم عرفا في العبادة أو في المعاملة كما أن الأمر فيها لا يستفاد منها الوجوب وإنما يكون إرشادا إلى الشرطية مثلا أو إلى الجزئية هذه النواهي خارجة عن محل البحث فمثل قوله عليه السلام لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه أو قوله عليه السلام لا تصلي في الميتة ولو في شسعين الذي يكون في النار ونحو ذلك أو لا تصلي في حرير ماس ونحو ذلك من النواهي
الماردة في العبادات وكذلك في المعاملات كقوله صلى الله عليه وآله، يعني قول الإمام عليه السلام نهى النبي عن بيع الغراب. هذه النواهي التي هي ظاهرة في الإرشاد إلى الفساد، هذه النواهي ليست بمحل الكلام، فإن الفساد مدلول مطابقي لهذه النواهي ابتداء بلا توسط حكم العقل للملازمة بين شيء وشيئين. مدلول الكلام ابتداء هو الفساد، لا تصلح ما لا يؤكل لحمه، يعني إن الصلاة المأمور بها مقيدة بعدم وقوعها فيما لا يؤكل، أو في الميتة أو في الحرير أو في الذهب أو في النجس إلى غير ذلك من الموانع. كذلك قوله عليه السلام نهى النبي عن بيع الغرار، يستفاد منه أن الغرار أخذ عدمه معتبرا في الحكم بالصحة، فالبيع الصحيح والبيع الذي لا يكون غراريا. والأمر في هذه الموارد أيضا لا يستفاد منه الوجوب، وإنما يكون الأمر دليلا يعني إرشادا إلى الشرطية أو إلى الجزئية. فإذا أمرنا باستقبال القبلة في الصلاة، العرف لا يفهم من ذلك أن استقبال القبلة واجب نفسي، فلو فرزنا أنه صلى بغير استقباله فقد امتثل، إلا أنه خالف واجبا نفسيا أنه لم يستقبل، لا يستفاد ذلك. أو إذا أمرنا بالجلوس بين السجدتين مثلا، العرف لا يفهم أن هذا واجب مستقل، فلو تركه لا يضر بصلاته، غايته أنه ترك واجبا، بل يفهم من هذا أنه جزء من الصلاة أو شرط من الصلاة على اختلاف الموارد. وكذلك في غير هذه الموارد، ذكرنا أن المتفاهم العرفي من هذه النواهي في أبواب العبادات والمعاملات، المتفاهم العرفي ابتداء هو الفساد، فلا يتوقف على هذا البحث من أن النهي يدل على الفساد أولا، بل الفساد مدلول مطابقي، وبحثنا إنما هو فيما إذا كانت العبادة أو المعاملة محرمة نفسيا، فيتكلم في أن التحريم هل يلازم الفساد بحكم العقل أو لا منافات بين أن يكون محرما وموجبا لاستحقاق العقاب ومع ذلك يكون صحيحا وقابلا لأن يمتثل به أمر من أوامر الله سبحانه.